يا
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها. والفلسطينيون يدعون الجنائية الدولية للمضي في التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لدول منظمة إيكو إمكانيات اقتصادية كبيرة وطاقات يمكنها لأن تصبح أو تمكنها لأن تصبح نموذجا للتعاون الإقليمي. وقال روحاني في كلمة له في قمة منظمة التعاون الاقتصادي إيكو أنه رغم الإمكانيات الكبيرة والبنى التحتية للدول الأعضاء، لكن التبادل الاقتصادي لا يزال دون المتوقع، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تعيق التعاون عبر الحدود. وأضاف أن العالم يعيش اليوم تحديات خطيرة أثرت على الحياة البشرية كفيروس كورونا والسياسات الإحادية التي شكلت عائقا لمواجهة الوباء. وأكد الرئيس الإيراني أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي، مضيفا أن طريق عودة واشنطن واضح ولا حاجة لأي مفاوضات. وحول انعقاد القمة 14 لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو عبر تقنية الفيديو تحت شعار التعاون الاقتصادي الإقليمي في فترة ما بعد كورونا بمشاركة رؤساء الدول العشر الأعضاء، نتابع هذا التقرير.
تحت شعار التعاون الاقتصادي الإقليمي في فترة ما بعد كورونا، عقدت عبر تقنية الفيديو القمة 14 لمنظمة التعاون الاقتصادي بمشاركة رؤساء الدول العشر الأعضاء. ففي الافتتاح أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضته للحظر الاقتصادي الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، داعيا إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى التخلي عن هذه الإجراءات.
إن رفع العقوبات الوحدية عن إيران والعودة للاتفاق النووي المشترك من جميع الأطراف والعمل بالتعهدات والالتزامات ضمن الاتفاق من شأنه أن يعيد الازدهار الاقتصادي والاستقرار إلى المنطقة.
الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا بدوره إلى تعاون دولي والتأسيس لمرحلة جديدة لما بعد كورونا، مؤكدا ضرورة التركيز على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأعضاء وتنمية التجارة بينها. وقال روحاني أن المجتمع الدولي شهد توجهات غير منطقية وحربا اقتصادية ضد إيران خلال الأعوام الأربعة الماضية تسببت بخسائر لا تعوض.
أمريكا مرغمة على رفع جميع إجراءات الحظر واتخاذ خطوات عملية للعودة للاتفاق النووي، لأنها هي التي نقضت الاتفاق، وبالتأكيد إيران سترد على الخطوات الأمريكية بأخرى مماثلة. إن طريق عودة أمريكا للاتفاق النووي واضح وشفاف، وإذا ما أرادت العودة فلا حاجة لأي مفاوضات جديدة.
وشدد رئيس وزراء باكستان عمران خان على ضرورة تطوير شبكة نقل متكاملة لتسهيل التجارة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، معربا عن رغبة بلاده بدفع الأهداف المؤسسية لأعضاء المنظمة وتنشيطها كمنظمة للتعاون الإقليمي. وشارك في هذا الاجتماع الافتراضي الذي استضافته تركيا رؤساء دول إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأوزباكستان وقرغيزيا، بالإضافة إلى كازاخستان وطاجيكستان.
جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على عدم جواز إعادة مناقشة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في 2015. وكتب ظريف على تويتر ردا على المزاعم التي أطلقتها ويندي شيرمان المرشحة للتصدي لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكية قائلا: لا يمكن إعادة مناقشة الاتفاق النووي ونقطة على السطر. تراجع الأوروبيون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولي للطاقة الذرية. وقالت مصادر دبلوماسية في فيينا أنه تم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع طهران في أبريل نيسان القادم. وكان هذا المشروع الذي يقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة يندد بقرار إيران تقليص عملية التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، والذي جاء ردا على استمرار الحظر الأمريكي المفروض على إيران وعدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتهما. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أشادت فيه بسحب الدول الأوروبية اقتراحا ينتقد الجمهورية الإسلامية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد البيان أن قرار ترويكا الأوروبية بشأن طهران جاء بدعم من واشنطن، مشيرا إلى تطلع الإدارة الأمريكية لمشاركة الجانب الإيراني بعملية التفاوضية ملموسة حسب البيان. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيهروز كمالوندي أن طرح القرار المناهض لطهران في مجلس حكام الوكالة الدولية كان طريقا خاطئا منذ البداية، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للضغط والتهديد. وأضاف كمالوندي أن إجراءات خفض الالتزامات من جانب إيران هي في الواقع تداعيات للانتهاك الصارخ من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي والتي ما زالت تجري في إطار الاتفاق. وتابع كمالوندي: في الوقت الذي لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم في اللجوء إلى أساليب الضغط سوف لن يؤدي سوى لتقويض ما تبقى من الاتفاق النووي. استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم الجمعة مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بقطاع عسير، محققا إصابات دقيقة ضمن عملية نوعية جديدة. وصرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة من طراز سماد وقاصف K2، مشيرا إلى وقوع أضرار جسيمة بالمقرات المستهدفة. وكانت القوات اليمنية كثفت من قصفها لأهداف مماثلة في عمق العدوان السعودي خلال الأيام الماضية في مدن الرياض وجدة وعسير، مستخدمة مختلف أنواع الصواريخ المجنحة وأسراب من الطائرات المسيرة. وحول العملية العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية في العمق السعودي، إليكم هذا التقرير.
لا تزال المنشآت العسكرية والحيوية السعودية في مرمى نيران الجيش اليمني. خلال الساعات الماضية أعلن صنعاء عن تنفيذ هجومين طال أحدهما منشآت أرامكو النفطية بجدة بصاروخ مجنح من نوع قدس 2، بينما نفذ الآخر بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 وطال قاعدة الملك خالد بقميص مشيط جنوب المملكة. التصاعد في العمليات الهجومية لصنعاء يصفه المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع بالطبيعي والمشروع، وذلك ردا على استمرار العدوان السعودي والحصار.
بدأت عمليات تصعيدية من قبل القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية طالما أنها امتنعت الأشهر السابقة عن استهداف منشآت نفطية، وبالتالي هذه ستكون رسائل تحذيرية تأخذ وتيرة متصاعدة بأنهم إذا لم يتوقفوا عن الحصار ستكون هناك عمليات تستهدف كافة منشآتهم النفطية داخل العمق السعودي.
التطورات العسكرية المتلاحقة تأتي في ظل مشاورات غير مباشرة حدثت بين الجانبين اليمني والأمريكي في العاصمة العمانية مسقط، لكن المعطيات الميدانية الأخيرة والتصعيد المستمر وفق مراقبين يؤكد فشل أي مشاورات في هذا الجانب وعدم جدية أطراف العدوان في تحقيق السلام.
أمريكا لا زالت تضخ بالسلاح إلى النظام السعودي، بريطانيا كذلك لا زالت تتصدر هذا المشهد، فرنسا مشاركة في حصار الشعب اليمني، الدول الأوروبية مشتركة في قتل أبناء الشعب اليمني، لا توجد أي جدية في هذا المسار في مسار إحلال السلام في اليمن.
وتتوالى الاتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن وعدم ترجمتها بشكل فعلي لدعواتها للسلام، بل ذهبت لنقض ذلك بفرضها لعقوبات جديدة ضد شخصيات جديدة في صنعاء، في حين يأتي التأكيد المستمر من صنعاء لاستكمال تحرير كل أراضيها من قوى العدوان واستهداف العمق السعودي حتى يتم وقف العدوان.
دعا الفلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدما في التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة، وذلك أثر إعلان مكتب المدعي العام في المحكمة فتح تحقيق رسمي في الأراضي الفلسطينية. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قالت إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية بعد أن قبلت الشهر الماضي الاختصاص القضائي في هذا الصدد. وحددت بن سودا استخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة وغير الفتاكة في مواجهة فلسطينيين يتظاهرون عند السد الحدودي مع غزة بعد عام 2018 ضمن نقاط من المحتمل أن يركز عليها التحقيق. وحول الانتصار الجديد الذي حققه الفلسطينيون في ملف الجناية الدولية بعد إعلانها فتح تحقيق بجرائم انتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، نستمع للتقرير التالي.
انتصار جديد يحققه الفلسطينيون في ملف الجنائية الدولية بعد إعلانها فتح تحقيق بجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. التحقيق الدولي سيطال عددا من القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين كان لهم يد في ارتكاب جرائم بشكل مباشر أو غير مباشر. ووفق مكتب المدعية العامة للجنائية الدولية فإن التحقيق سيفتح حول جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ 13 من يونيو في العام 2014، أي أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ننظر لهذا القرار نظرة جدا إيجابية، لطالما انتظرناها في مسار العدالة للضحايا الفلسطينيين وفي مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الرسمية في سياسات قوة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض المحتلة.
وعلى الرغم من ترحاب الفلسطينيين بقرار الجنائية الدولية، إلا أنهم يدركون بأن التصريحات الإسرائيلية التي صدرت في إثر القرار تؤكد أن معركة إسرائيلية ستفتح لمواجهة القرار الأممي وستدور رحاها في الأراضي الفلسطينية بهدف ثني الفلسطينيين عن الاستمرار في هذه الخطوة. وعليه فإن القيادة الفلسطينية يجب أن تكون مستعدة لهذه المعركة.
لم يبقى شيء يمارس من ضغوط، لم يبقى قتل، لم يبقى إجرام، حرقت البيوت وحرقت دوابش وحرقت الكنائس والمساجد، هذا كله قامت به إسرائيل. لم يبقى شيء يستطيع أن يضغطوا به إلا وضغطوا به، وكذلك حاولوا قرصنة أموالنا وسرقوا أموالنا وقطعوا رواتب الشعب الفلسطيني، كلها ممارسات كانت واضحة على الأرض، وإضافة إلى الضغط الدبلوماسي الذي عملوه.
لا خيار أمام الفلسطينيين إذا ما أرادوا الحصول على حقهم سوى الاستمرار في هذه المعركة دون النظر إلى تكاليفها.
وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط قتلى وجرحى جراء تحطم روحية عسكرية في شرق البلاد اليوم أو أمس الخميس. وأكدت الوزارة في بيان أن الحادث أسفر عن 9 قتلى و4 جرحى، موضحة أن المروحية تحطمت بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بنكل متوجهة إلى مدينة تاتوان. وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين المستشفى دون يتم الكشف عن سبب الحادث المأساوي. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا مرغمة على رفع كافة إجراءات الحظر والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها. والفلسطينيون يدعون للجنائية الدولية للمضي في التحقيق بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني. شكرا طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا مع حضراتكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي المتجدد معكم، قمم في الأدب العالمي.
وكلنا أمل أعزائي الأفاضل في أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مفعمة بالمتعة والفائدة عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع من قمم في الأدب الروائي العالمي. تابعونا.
أرى الماضي حطاماً والمستقبل براعم لم تتفتح بعد، وأنا بينهما أعيش، كل شيء مشوش غامض، فلا القديم مات كلياً ولا الجديد ولد فعلاً.
نعم أعزائي الأفاضل، بهذه الكلمات المعبرة بدأ الروائي الفرنسي الشهير غوستاف فلوبير روايته الاجتماعية مدام بوفاري التي تعد من بين الروايات 100 الأكثر شهرة في العالم، ليعبر خير تعبير عن الحالة النفسية التي انتابته في أواخر حياته وهو يصارع مرض الصرع الذي لازمه طيلة حياته.
ولد هذا الأديب في مدينة روان الفرنسية عام 1821 لأب يعمل طبيبا، والتحق بالمدرسة متأخرا حيث كان عمره آنذاك قد تجاوز العاشرة، وكان ذلك سببا في نزعة الخجل التي لازمته، ولكن خادمة الأسرة دأبت على إشباع خياله بالكثير من القصص والحكايات. فلما التحق بالمدرسة بدأ ميله واضحا إلى دراسة التاريخ وشغف بقصصه.
ألف فلوبير عدة مسرحيات وقام بتمثيل دور البطولة فيها مع أخته، لكن هذه المسرحيات لم تعجبه، فبدأ بكتابة القصص والموضوعات غير التمثيلية مثل الشهوة والفضيلة ورقصة الموت والنزع ومذكرات مجنون. وكان فلوبير يكتب دون علم أبيه الطبيب الذي كان يريد أن يجعله جراحا بارعا مثله، لكن فلوبير صارح والده بعد حصوله على الشهادة الثانوية بعدم رغبته في دراسة الطب، فاقترح الأب عليه أن يكون محاميا وقرر إرساله إلى باريس ليدرس القانون.
ولم يلبث فلوبير أن ضاق بالقانون والجامعة وباريس، وصمم على أن يحترف الأدب وانكب على قراءة كتاب دون كيشوت، حيث صار هذا الكتاب المنبع الأول لفلسفته، وتحت تأثيرها كتب عددا من المسرحيات والروايات التي تدور حول الجوانب القاتمة من الحياة. بعد وفاة والده وأخته الوحيدة كارولين التي كان يكن لها الكثير من الحب، انتقل إلى الضيعة التي اشتراها والده على ضفة نهر سين، وظل هناك حتى نهاية حياته.
أحبتنا، مدام بوفاري هي أول رواية نشرت لهذا الأديب الفرنسي، وتعتبر أول رواية واقعية، إذ إنها تعتبر انتصارا حقيقيا للواقعية على الحركة الرومانسية. وعند كتابة فلوبير لهذه الرواية قامت النيابة الفرنسية باتهام فلوبير بأن روايته غير أخلاقية، لكن سرعان ما أثبت محامي فلوبير عكس ذلك.
وقد رسمت رواية مادام بوفاري منذ منتصف القرن التاسع عشر المفارقة الكبرى بين طموح الذات الأنثوية وأعراف العالم الخارجي على خير ما يرسمه السرد لتلك المفارقة. فقد ذهبت السيدة الفرنسية ضحية التعارض بين الأحلام الفردية للمرأة الشابة في تحقيق أنوثتها والقيم السائدة في مجتمع محافظ يدعم وجوده بنظام من القيم الجاهزة، فلم تعثر على الأرض التي ترسم عليها أحلام الصبا، وظلت تبحث عن أمل مفقود أفضى بها إلى الانتحار أخيرا، كما سنرى ذلك في الملخص التالي الذي أعددناه لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات عن هذه الرواية. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا، دخل التلميذ الجديد إلى الصف، كان مظهره يدل على البلاهة حتى أن المعلم والطلاب ضحكوا منه كثيرا في الحصة الأولى وقالوا: انظروا إلى هذا القروي، سوف يقع أرضا من شدة خجله، يبدو أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها بشرا. كان والده شارل ديبار بوفاري مساعدا لجراح في الجيش، وقد أحب ابنة صاحب مصنع القبعات، فكانت ثروته من تلك الزوجة، ولكنه فشل في إدارة المصنع فعمل في الزراعة وفشل أيضا، وفوق ذلك فقد كان يجري وراء إشباع شهواته وهوسه.
وأما السيدة بوفاري فقد كانت ذكية ونشيطة، كانت تربي ابنها بطريقة سليمة، فكانت تقص عليه القصص التربوية ذات المغزى لينشأ شابا ذكيا. كانت دراسته الأولى على يد كاهن القرية، ثم نقلته أمه إلى مدرسة روان، ثم حولته إلى دراسة الطب. لم يفلح شار في بداية الأمر، فانصرف عن الطب نهائيا، وأصبحت الحانات متعته الكبيرة، ولكنه ما لبث أن ثاب إلى رشده وأكمل دراسته وأصبح طبيبا. وفيما بعد زوجته أمه من أرملة تكبره كثيرا، ولكن معاشها كان ضخما، وكانت هذه الزوجة دميمة الشكل متسلطة وتشكو دائما من أعصابها وصدرها.
وفي ذات ليلة أفاق الطبيب شارل وزوجته على وقع حوافر حصان مسرع ورجل يحمل رسالة إلى الطبيب ليسرع لمعالجة رجل كسرت ساقه في مزرعة بيرتو. كان الرجل المصاب هو السيد رول الذي يعيش مع ابنته إيما بعد أن توفيت زوجته منذ عامين. كان رول رجلا قصيرا في الخمسين من عمره، وبدأ الطبيب شارل في معالجته بينما كانت الآنسة إيما تخيط وسادات صغيرة، ورأى شارل بياض أظافرها وعينيها العسليتين. جلست الفتاة مع شارل ودار الحديث عن المريض والطقس وأنها لم تكن تستعذب الحياة في الريف. بعد ذلك أخذ الطبيب يتردد على المزرعة مرتين كل أسبوع، ولما علمت زوجة شارل بالأمر أخذتها الغيرة وحقدت على إيما ووصفتها بأن جدها كان راعي أغنام، لكن رغبة شارل الجامحة في رؤية إيما لم تقف عند حد، فقد راح يقارن بينها وبين زوجته التي ألمت بها نوبة ثم فقدت الوعي لتفارق الحياة.
مستمعينا الأفاضل، وفي ذات صباح قدم الأب رول إلى الطبيب مبلغا من المال مع ديك رومي، ونصحه بأن يترك الحزن جانبا بعد وفاة زوجته، ودعاه إلى المزرعة لأن ابنته إيما تذكره دائما. جاء شارل إلى المزرعة محاولا نسيان زوجته كما اشتهر اسمه وكثر عملاؤه، وصار يجارس إيما في الحديقة ثم بدأ يفكر فيها، كم هي جميلة، ماذا لو تزوجتها؟ وأخيرا تقدم لخطبتها من السيد رول الذي وافق على طلبه، وصار شارل يتردد على المزرعة ليرى خطيبته التي بدأت بإعداد الجهاز، وكان العرس الذي استمرت وليمته أياما. أما مدام بوفاري الأم فلم تتلق أي استشارة بشأن الوليمة أو ثوب العرس.
وفي نحو الساعة السادسة وصل شارل وزوجته، وكان الجيران يقفون عند النوافذ ليشاهدوا زوجة طبيبهم، وكنا النساء يتهامسن فيما بينهن بشأن العروس ويقولن: يا إلهي، إنها شابة صغيرة وهو كبير السن بالنسبة إليها، يا له من محظوظ هذا الطبيب. كان البيت مبنيا من الحجر الطيني، وفيه مكتب شارل، وكانت الحديقة مستطيلة الشكل، وفي الأعلى تقع غرف النوم. كان شارل معجبا بعروسه، فكان في الصباح يجلس إلى سريرها يرقب نور الشمس، وكانت إيما تقف عند النافذة لتودعه عندما يخرج وتقول له: مع السلامة يا عزيزي، عد سريعا إلى المنزل، فأنا في انتظارك بفارغ الصبر.
كانت إيما قد قرأت قصة بول وفيرجيني، وعندما دخلت الدير وهي في 13 من عمرها سمعت المواعظ والخطبة عن الزواج الأبدي، وقرأت عن عبقرية المسيح، كما استمعت إلى قصص من فتاة عانس كانت في الدير عن الحب والمحبين والدموع. وكانت الملكة ماري ستيوارت هي مثلها الأعلى، وأحبت إيما الموسيقى ودرستها. هذه الصور أثرت في شخصيتها فيما بعد، ولما توفيت والدة إيما أخرجها والدها من الدير، فقد أصبحت قليلة الطاعة للراهبات. ولما ظهر شارل في حياتها اعتقدت أنها تعيش الحياة التي كانت تحلم بها.
أعزائنا، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل جولتنا معا بين رحاب رواية الأديب الفرنسي غوستاف فلوبيير في قصة مدام بوفاري. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
إلى اللقاء ودمتم موفقين.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي، قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي من كاف الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي من كاف الأخرى. قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله. قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي من كاف الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي من كاف الأخرى. قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله. قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي. نرحب بكم أحبتي المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونلتقيكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع. موضوع حلقة اليوم موضوع تتكرر حالاته كثيرا بين الأصدقاء، خاصة في مجال العمل أو في السوق، إنه موضوع الاستدانة. وموضوع الاستدانة موضوع غالبا ما يؤدي إلى مواقف محرجة لو تأخر تسديد المبلغ عن موعده المحدد، وأحيانا يؤدي إلى مشاكل كبيرة لو تعمد بعض الأشخاص الاستدانة دون سبب أو دون الحاجة إلى ذلك بتاتا، ثم يخلفون وعدهم. قبل أن نترككم لمتابعة قصة خالد ومشكلته في الاقتراض، نذكركم بأننا سنكون مع لقاء ضيفي البرنامج سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، لتسليط الضوء أكثر على تداعيات هذا الموضوع وما هي الحلول والآراء المطروحة بشأنه، فكونوا معنا.
أحبتي، خالد شاب في مقتبل العمر، نجح في إكمال دراسته الثانوية، لكنه لم يتوجه إلى إكمال دراسته الجامعية، بل كانت وجهته صوب العمل في السوق. كان يعشق التجارة كثيرا، ورغم بدايته البسيطة في مجال العمل، إلا أنه استطاع أن يثبت جدارته في البيع والشراء، وصار اسمه ذائع الصيت كثيرا، سواء بين التجار الآخرين أو بين زبائنه الذين يرتادون محله. لكنه وللأسف قد تعود ومنذ كان طالبا في المدرسة على الاستدانة، فيحاول أن يقترض مبلغا من المال من أي صديق يواجهه في ذلك الصباح. مرة نجده يقترض من زميله حميد، ومرة من رائد، ومرة من كريم، ولو اعتذر الأصدقاء عن اقتراضه مبلغا ما، نراه لا يصبر أبدا، بل يذهب إلى حارس المدرسة ليسلم عليه أولا بكل تودد واحترام حتى يتمكن من إقناعه والحصول على المبلغ الذي يريد. فهو وبصراحة لم يكن دائما بحاجة إلى النقود، خاصة وأنه كان طالبا في المدرسة، إلا أن هذه الحالة كانت ترافقه دون أن يستطيع التنازل عنها حتى ولو تسببت له في بعض المرات بإحراج ومشاكل مع الآخرين. في يوم ولما كان خالد عائدا من عمله، صدف أمامه جيرانه أبا ياسر، سلم عليه. رد عليه أبو ياسر التحية وسأله: ما بك يا خالد؟ أراك متعبا مهموما اليوم. نعم أعزائي المستمعين، فقد كان خالد متفننا في كسب عطف الآخرين وإيهامهم بأنه مسكين وأنه بحاجة إلى مساعدة الآخرين له حتى ينال ما يريد دون عناء. فرد خالد على جاره أبي ياسر بأسلوب المساكين وقال: الحقيقة إنني في مشكلة كبيرة ولا أعرف أين أولي وجهي. سأله أبو ياسر على الفور: وما هي مشكلتك يا جاري العزيز؟ قال خالد: مشكلتي مادية، وأبحث عمن يساعدني، وأنا في ورطة لا أعرف ماذا أفعل ولمن ألجأ. شمر أبو ياسر على الفور عن ساعديه وقال له: كيف تكون في ورطة مادية وأنا جارك موجود؟ قل لي كم المبلغ الذي تريد، هيا بسرعة قل. وفعلا أعزائي المستمعين، استغل خالد الموقف وطلب من أبي ياسر مبلغا كبيرا بعض الشيء، ووعده أن يرجعه له بعد أقل من أسبوعين. مرت الأيام وخالد لم يفكر طبعا بإرجاع المبلغ إلى أبي ياسر، لأنه بصراحة ما كان يمتلك ما يكفي لكي يسدد ما بذمته، خاصة وأن المهلة قد انتهت وعليه تسديد المبلغ. فماذا يفعل؟ فكر خالد بأن يصطاد شخصا آخر يقترض منه ليسدد ما بذمته إلى أبي ياسر. وفعلا وهو في طريقه إلى السوق، مر بمحل الحاج صلاح. رد صلاح عليه السلام ووقف قليلا أمام محله. اندهش الحاج صلاح من وقفته،
سأله: ماذا بك يا خالد؟ وكالعادة قام خالد بدور المسكين محاولا كسب عطف صاحبه. تشكى قليلا ثم قال: وقعت في ورطة مادية كبيرة، علي تسديد المبلغ إلى الشركة التي أتبضع منها، وأنت تعرف أن وضع السوق غير جيد ولا أدري ماذا أفعل. وفي هذه الأثناء وصل أبو فاطمة وأبو مرتضى، صديقان آخران لخالد، في السوق، ولما عرف بوضع خالد قرر المشاركة مع الحاج صلاح في مساعدته وإعطائه على الفور مبلغا من المال. وهكذا مستمعينا الأعزاء نجد بأن خالدا قد تعود على الاستدانة من أي شخص يصادفه أمامه، سواء أكان محتاجا أم غير محتاج. لذلك فقد أصبح مديونا للعديد من الأصدقاء، ولما كان يحين موعد تسديد المبلغ لأحدهم يحاول أن يقترض من شخص جديد ليقوم بالتسديد، وهكذا. ولكن يا أحبتي، هل تسلم الجرة في كل مرة؟ الجواب طبعا لا. في يوم وقع خالد في المأزق الذي ما كان ينتظره أبدا، ولم يكن يخطر بباله، لأنه كان كثير الثقة بنفسه، معتقدا بأن الآخرين غير قادرين على كشف لعبته، لعبة أن يستدين ويسدد أو يسدد ويستدين. فقد شاع خبره بين الجميع وانكشفت ألاعيبه وصار شأنه على كل لسان. وهنا كان أول من انتبه لأمره الأصدقاء الذين وقعوا في الفخ وأقرضوه مبالغ من المال. لذلك فقد تجمعوا كلهم واتفقوا على أن يذهبوا إلى بيته، وفعلا توجهوا إلى بيت خالد، طرقوا بابه. فتح خالد الباب، ولما وجد ذلك الحشد من الأصدقاء أمام بيته عرف بأن أمره قد انكشف، وماذا سيحل به.
مستمعين الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة خالد عرفتم مدى مساوي أن يقترض الإنسان مالا من الآخرين ويكون بعدها عاجزا عن التسديد، خاصة إذا ما كان بحاجة ماسة للاقتراض. ولأجل إلقاء المزيد من الضوء على هذه الحالة سألنا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان عما جاء في تعليم الدين الإسلامي من مبادئ وأخلاق علينا اتباعها، وبالتحديد ما يخص موضوع الاستدانة أو الاقتراض حتى لا نسقط في فخ المشاكل وأحيانا في فخ المحرمات. فأجابنا مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعدما تفضلتم به من عرض لهذه المشكلة الاجتماعية التي تتعلق بالتجارة من قبل الأخ خالد، وهي تتمحور حول أمر بأن الأخ خالد قد وقع في خسارة وعجز في التجارة وأخذ يستدين من الناس، وبدل أن يتاجر بهذا المال هو حقيقة يسدد الديون المتوجبة عليه للناس. صحيح أن التجارة مستحبة ومرغب فيها، وطبعا الإسلام حث الناس على التجارة واعتبر أن التجارة من الأمور المستحبة، وهي التي يعني طبيعي أن تؤتي برزق واسع وكبير للإنسان. ولكن أيضا الخسارة في التجارة يجب أن تكون في الحسبان. يعني مع الأسف أن هناك بعض التجار أو من يمارس مهنة التجارة من يريد أن يبقى دائما في وضع متطور ووضع دائم، يعني في حالة ربح دائمة في التجارة، ولذلك هناك بعض التجار الذي قد لا يتوقع الخسارة ولا يحسب للخسارة حسابا. التجارة عندما يقع الإنسان في خسارة يمكن أن يغير قواعد تجارية كان يعمل بها، يمكن أن يغير بعض الأمور التجارية التي كان يعمل بها، والأمر طبيعي جدا. فإن الإنسان عندما يتكيف مع الخسارة في التجارة عندئذ يمكن أيضا أن ينطلق من جديد في تجارة. وكم من التجار الذين نسمع بأنهم كثير من التجار الكبار قد يقعون في خسائر متعددة ثم ينطلقون إلى تجارات متعددة أو متنوعة أو يغيرون قواعد التجارة القائمة عليها تجارتهم، ومن ثم حقيقة يمكن أن يستفيدوا من تجارات أخرى. ولذلك أنطلق من مما تقدمت به إلى المسألة الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، لأقول أن الأخ خالد عندما يأخذ المال من الناس ويفي به ديون التجار الذين أو بعض الديون الأخرى عليه، هنا أقول أنه إن كانت المال عندما يقترض الأخ خالد المال من الناس تارة يقترضه بعنوان أنه يريد أن يتاجر بهذا المال وأن يكون هناك تجارة فيما بينه وبين الناس، يعني الاقتراض من الناس على أساس أن يتاجر بهذا المال، وتارة لا، هو يعطى المال من الناس والناس يقرضونه المال بشكل مطلق، يعني لا يحددون له أنهم يريدون بهذا الاقتراض القرض التجارة أو ما إلى ذلك. لذلك هنا إذا كان المال المأخوذ من الناس أو المقترض من الناس إن كان قد اشترط عليه أن تكون هناك تجارة بينه وبين المقرضين أو ما إلى ذلك، أو يعني جهة معينة على أساسها لدفع المال، فلا يجوز له عندئذ أن يأخذ هذا المال ولا يتاجر به، بل يفي فقط به ديون الناس. وإن كان المال الذي يأخذه من الناس بعنوان مطلق، يعني قرض مطلق من دون أن يحدد له وجهة معينة، فنعم هو حر التصرف به ويمكن أن يفي به ديون الناس الآخرين وما إلى ذلك. ولكن أقول أن الناس هنا يعني يتحملون مسؤولية شرعية، هم الذين يتحملون المسؤولية الشرعية وأيضا يتحملون المسؤولية أموالهم، لأن الناس عندما يعطون المال للتجار لكي يقرضوهم إياها يجب هم أن يتنبهوا وأن يلتفتوا إلى أن المال الذي يؤخذ منهم بأي عنوان يؤخذ منهم وأين سيصرف وأين ستكون وجهته، لأن المسألة قد تكون واسعة والتاجر هو ليس ملزما بهذا الأمر. لذلك الأمر متوجه إلى أصحاب الأموال الذين يقرضون الأخ خالد، هم أنه ينبغي عليهم أن يحددوا ماذا يريدون بهذا القرض، هل يعطونه إياه بشكل مطلق لكي يتصرف به كما يشاء، أو أن هذا المال هو فقط لتجارة أو ما إلى ذلك. من هنا أيضا وأمر أخير، أن الإنسان الذي يأخذ المال بغض النظر عن أي طريقة يأخذ بها القرض والأموال من الناس، أن الإنسان الذي يأخذ فقط المال ليسدد الديون فإنه سيبقى في دوامة القروض المتتالية والتي قد توقعه في عجز أكبر.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان لنسألها عن أسباب هذه الحالة وما هي مخاطرها الاجتماعية، وبماذا تنصح ضيفتنا العزيزة صاحب المشكلة خالد وأمثاله للتخلص منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، بعد عرض حضرتك لقصة وموضوع السيد خالد وكيفية استدانته وغرقه في الديون والالتجاء إلى الدين دائما ليحل مشكلتي، بداية اسمح لي القول قبل التعليق على هذه الحالة أن أقول بشكل عام حول المال ووقع المال في التجربة الوجودية المعاشة للإنسان. أولا، التجربة المالية يمكن القول بأنها مظهر من مظاهر العمق والأصالة في سيكولوجية الفرد والجماعة، فهي ليست مجرد موقف اقتصادي يمر بنا بمقدار ما هي خبرة وجدانية معيشية نواجهها بصورة دائمة ومستمرة في حياتنا اليومية. وفي العادة يعتبر سلوك الدين مظهر من مظاهر الضعف المالي وقلة انعدام الدخل، وهو سلوك كثيرا ما يؤدي بصاحبه إلى الإرهاق والمجاهدة. كما أن الفرد قد يلجأ عامة إلى الاستدانة إذا ما تعرض لضغوط مالية مثل السيد خالد، وأيضا يدلأ إلى الدين رغبة من المدين في تحقيق مكاسب مادية كبيرة وتحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، على أساس سيد الكريم بأن المال يأخذ على المستوى التحليل النفسي العديد من المعاني والرموز السيكولوجية، أهمها باختصار شديد الإحساس بالأمن، الشعور بالقوة، الحب، والإحساس بالحرية. هذا بشكل عام المال ووقع المال في الوجدان الإنساني. أما بالنسبة إلى حالة السيد خالد، للأسف ما حصل مع خالد، مع المدين خالد، أنه هنا عجز، نجد شخص قد عجز عن إدارة المال الذي استدانه لسبب ما، حيث أدى هذا العجز إلى ضعف المهارات الخاصة في التعامل مع المال، وبالتالي نقص القدرة على إدارة هذا المال إلى نسق غير منتظم، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى مزيد من المشكلات الاقتصادية ومزيد من الدين. فحالة خالد نجد لديه بأنه قد يبالغ في سلوك الدين بسبب أولا نتكلم على المستوى النفسي، بسبب الشعور بالإحباط المادي الذي لا يقوى على تحمله أو مواجهة آثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي عدم قدرته على إدارة ضغوطه المالية التي تعرض إليها، مما دفعه إلى سلوك الدين الذي يرى فيه خالد بأنه يحقق له وظيفتين أساسيتين: أولا القضاء على الشعور بالحرمان، فيلبي من خلال الدين دائما ودوما وأبدا يلبي بعض حاجاته المادية، ثانيا من خلال الاستدانة مرة أخرى يساعده عن الابتعاد عن مصدر الإحباط وأيضا عن سلوك الإحباط الذي يتعرض له من خلال التفكير في كيفية سداد الدين. ويمكن القول، اسمح لي هنا بالنسبة لخالد وأنا أتكلم سريعا، بأن قد يمثل له الضغط المالي وكثرة الاستدانة من الآخرين لسداد الدين هذا الموقف يمثل قوة دافعة لسلوك الاحتيال والنصب والتزييف والتضليل، وعلى مستوى آخر قد يؤدي إلى حالة من الاضطرابات النفسية وإلى حالة من القلق والتوتر. فالمدين هنا كانت له عندما أخذ الدين بداية خالد كان له توقعات وسياسات، وكان له تصورات شخصية حول ما سيؤول له وضعه المادي لاحقا، لكن للأسف تعرض إلى فشل عدم قدرته في تيسير أموره. هذا الفشل أدخله في خيبات أمل وفي صراعات وضغوطات مالية، مما أدى إلى زيادة تراكم الإحباطات، والتي بدورها أدت إلى تفاقم مشاعر القلق والتوتر، وهذه المشاعر تتفاقم إذا كان خالد للأسف إذا كان لا يتمتع بالنضج النفسي، هذا النضج الذي بدوره يمثل القدرة على التقدير الموضوعي للأمور، يساعد على حسن وزن الأمور والتكيف الفعال مع مقتضيات الواقع. فهذه حالة تمثل حالات كثيرة في كل المجتمعات الإنسانية التي نواجهها ونعيشها حاليا.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم مستمعينا حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وهذه الباقة من البرامج التي نقدمها لحضراتكم إن شاء الله. نشرة الأخبار والتقارير التي ستتابعونها في تمام الساعة 9 وهي على مدى ربع ساعة. أما العدل المنتظر فبرنامج يأتيكم في تمام 9:15، وبعد ذلك دواوين الولاء على مدى 11 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير عند 10 وبعدها عمود الدين ومشرعون بلا شرعة، عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 10:24. عند 10:31 من روائع التلاوات، وعند 11 تماما تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، يليها برنامج حدث وحوار. من هدي المنبر الحسيني تتابعون هذا البرنامج عند 11:50 بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في تمام 12:16 في طهران وضواحيها. تابعوا برنامج الأخلاق والحياة عند 12:23، آدب المقاومة عند 12:35، عرض إخباري موجز في تمام 1:01. كما ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء المرحوم الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه حول حقوق المرأة في الإسلام في 1:05. حياكم الله والسلام عليكم.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير